منهج القرآن في التربية. الثبات: منهج القرآن منهج عالمي خالد مساير للزمن صالح لكل العصور. ومن ثم كان لابد أن يتوفر له عنصر الثبات حتى لا يكون خاضعا للتغيير والتبديل مع الهوى والشهوات. وقد تعارفت حضارات في القديم والحديث على آداب للسلوك ومفاهيم للأخلاق، أهم ما يؤخذ عليها أنها خضعت لمنطق البيئة وتطورت مع تطور الحضارات حتى وصلت في المدنية الحديثة إلى التنكر لكل القيم والتحلل من كل القيود، فأباحت الكذب والفسق والنفاق والسرقة والغدر في المجال الدولي، كما جعلت المتعة واللذة غاية الحياة. وهذا هو علة ما تعانيه الشعوب الضعيفة من ظلم، وما عم الأسر من تحلل وشقاء، وما شاع في المجتمعات من فساد. وقد ضمن القرآن لأخلاقه وآدابه الثبات والخلود، فربطها بالحق الأصيل الذي قامت عليه السماوات والأرض، ونسبها إلى الله سبحانه، وله المثل الأعلى في كل ما خلق ودبر وارتضى من خلق كريم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النسبة فقال: حسن الخلق خلق الله الأعظم. وقال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن هذا دين ارتضيته لنفسي، ولن يصلح له إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. إن لله تعالى 300 خلق، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة، وأحبها إليه السخاء. من حديث أنس: والسخاء الجود والكرم. الفرد والأسرة: يبدأ القرآن في إقامة المجتمع الطاهر النظيف بضمير الفرد، فيطهر عقيدته ونفسه، ويسمو بدوافعه، ويوزع طاقاته بين الأرض والسماء، وبين الدنيا والآخرة، وبين الحاضر والآتي، وبين ذاته ودعوته، ويتعهده بفرائض تروضه على الحياة النظيفة والخلق الكريم. والأسرة هي الوحدة الأولى في المجتمع، والبيئة الصغيرة للفرد، ولهذا أقامها القرآن على أساس من الحق والعدل والإحسان، وأحاطها بفيض من البر والمواساة والحب. فالزوجية سكن ومودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. ولم يقبل لهذه العلاقة أن تنفصم حتى في حالة الكراهية. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبهذا الفهم قال عمر بن الخطاب لرجل هم بطلاق امرأته لأنه لا يحبها: أو كل البيوت بني على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ ويرتفع القرآن بالزوجية إلى مقام الإحسان في المعاملة، ولا يرضى لها أن تقوم إلا على الفضل حتى في حالة الفراق. الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ولا تقوم العلاقة في الأسرة على أساس المصلحة المادية ومنطق الربح والخسارة، إنما تقوم على البذل والرعاية من الآباء، وعلى الطاعة والبر والإحسان من جانب الأبناء، فيقرن الإحسان للأبوين بعبادة الله وشكرهما بشكره، اعترافا بفضلهما وضمانا لهما من الإهمال والضياع في كبرتهما، ورعاية للمستوى الخلقي الرفيع للأسرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، كما أمر بالإحسان إلى ذوي القربى وإلى كل من تربطه بالأسرة علاقة قريبة أو بعيدة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وتوعد الذين لا يصلون أرحمهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويريد القرآن للبيت أن يكون مثابة الأمن والسكينة والراحة، فأمر بآداب الاستئذان في داخله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وكفل حرمته ونظم آداب دخوله، وبدأها بالاستئناس قبل الدخول، وهي لفظة مدلولها فسيح يدرك بالبصيرة والذوق: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وترتفع هذه الآية بحرمة البيوت وآداب دخولها إلى ذروة الكمال، وفي السلام والاستئناس والاستئذان ضمان لها من الاقتحام والإزعاج، وليس الاستئذان أن يظل الضيف يطرق الباب حتى يرد عليه صاحبه، ولكنه كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، رواه البخاري في باب الأدب. كما حرم النظر إلى داخل البيوت بغير إذن، لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه
ما كان عليك من جناح. رواه الشيخان. خامسا، آداب المجتمع. يقوم المجتمع القرآني على أساس الأخوة العامة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وعلى أساس الرحمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وبرغم حرص القرآن البالغ على عزة المؤمنين، فقد مدح التذلل في هذا الموطن، لأن المجتمع وحدة كرامته وعزته واحدة، لا يخدش عزته إلا فرقة المؤمنين واختلافهم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأمر بالآداب التي تصون المجتمع وتطهر المشاعر وتحقق الأخوة والرحمة والحب. يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واعتبر القسوة وعدم التكافل تكذيبا بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وارتفع الرسول صلى الله عليه وسلم بمجتمعه بهذه التربية إلى آفاق رفيعة، فكان في تكافله وتراحمه كما صوره. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبلغ الوعي والتمسك بآداب القرآن في هذا المجتمع أنه كان يلعن من يخرج على شيء منها ويلفظه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له اذهب واصبر. فأتاه مرتين وثلاثا فقال له اذهب فضع متاعك على ظهر الطريق، فوضعه، فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، لقيت من الناس. قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. قال قد لعنك الله قبل الناس. فقال إني لا أعود. فجاء الذي شكاه وقال له ارفع متاعك فقد كفيت. رواه أبو داود والحاكم والطبراني. وكاد هذا المجتمع أن يعيش بغير حاجة إلى قضاء، فقد قضت خشية الله والأخوة والحب على الخصومة وقامت بحل مشاكله. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس عندهما بينة، ودرست أي انمحت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم بما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. استهما أي اقترعا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. آداب الحكم: لا بد لهذا المجتمع من حكم عادل نظيف، فالحكم الفاسد لا يقوم في ظله إلا الفساد، والظلم لا يفرخ إلا سوء الخلق والنفاق. ولهذا أقام القرآن نظام الحكم على أساس الشورى لتكون الكلمة دائما للأمة، وأمرهم شورى بينهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأمر بالوفاء والعدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. كما أمر بالقيام بالحق لله، وأكد العدل المطلق في الرضا والغضب والقرب والبعد والحب والبغض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: الأئمة من قريش ولي عليكم حق عظيم، ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا: إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني من حديث أنس. والتاريخ الإسلامي حافل بنماذج العدل المطلق والمساواة الحقة بين جميع أفراد المجتمع. وجد علي بن أبي طالب درعاه عند رجل نصراني فجاء به إلى شريح القاضي وقال: إنها درعي ولم أبع ولم أهب. فسأل شريح النصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ قال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي يسأله: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة. فقضى شريح للنصراني بالدرع فأخذها ومشى، إلا أنه لم يخطو خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء. أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرع درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين، فخرجت من بعيرك الأورق، فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك. من كتاب السلام العالمي والإسلام للأستاذ سيد قطب. وجاء قاتل زيد ابن الخطاب في موقعة اليمامة إلى المدينة، فلما رآه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب قال له: أنت قاتل زيد، إني لا أحبك. فقال الرجل: أو تمنعني حقي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لا. فقال الرجل: إنما يأسى على الحب النساء. تطهير المجتمع. شرعت الحدود صيانة للمجتمع من الشذوذ والانحراف، لا إكراها على الفضيلة وحسن الخلق، فهو مجتمع يقوم على عقيدة ينبع منها خلق ويصونه نظام. وهذه الثلاثة مجتمعة متضامنة متناسقة تعمل على تربية المجتمع وتطهيره وصيانته. ففي جريمة الزنا مثلا يتخذ القرآن خطوات متكاملة لتطهير المجتمع منها، فيبدأ بالارتفاع بمقاييس الجمال وتنظيف الإحساس به وتذوقه، ويفسح مجاله حتى يشمل الكون كله بعقيدته وناموسه وآياته. فيحس المؤمن بجمال العقيدة وجمال الحق والخلق الكريم، ويتذوق جمال التناسق والكمال والتقدير، فيرقى ذوقه الجمالي ولا يظل حبيسا في محط الجنس، وينفر بحسه وكيانه وذوقه من الخلاعة والابتذال. وصور الزنا في صورة منكرة كريهة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقرنه بالشرك والقتل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. واتخذ الوسيلة العملية للوقاية، فأمر بمعاونة الفقراء على الزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي والنسائي. وحارب عوامل الغواية والإغراء، وسد منافذ الشيطان إلى النفس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وجعل من أمهات المؤمنين قدوة لنساء المجتمع بالسير على منهج الطهر والعفاف. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحذر من مجرد الرغبة في إشاعة الفاحشة في المجتمع، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصان الأعراض من الإفك، ففي مثل هذا المجتمع الطاهر النظيف لا يصح أن تقال كلمة عن عرض إلا إذا كانت جريمة عليها بينة. ولهذا جاء حد القذف حازما شديدا، جمع بين الجلد وإسقاط الاعتبار والتفسيق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. وبعد كل هذه الخطوات، وبعد تطهير المجتمع من كل شبهات، يأتي حد الزنا صيانة لهذا المجتمع من الشواذ والمنحرفين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعلى هذا النهج الذي تتداخل فيه آداب النفس وآداب المجتمع، وتتضامن العقيدة والخلق والتشريع، طهر القرآن المجتمع من كل الجرائم والآثام. خط الدفاع الأخير، ووقاية لهذا المجتمع من الانحراف والفساد، وضمانا للدولة من البعد عن منهج القرآن، أمر بقيام جماعة من المؤمنين يتوفر في أعضائها صفات الدعوة وفقه الفكرة وفهم المنهج القرآني، ليقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وترك وسيلة اختيارها وأسلوب عملها دون تقييد أو تحديد، ليكون التطبيق مسايرا لحاجة المجتمع متماشيا مع تطوره. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. كما جعل من الأمة كلها حارسا على وحدتها وألفتها وصيانة أخوتها، ففرض عليها قتال الفئة الباغية حتى تفيء، فإذا فاءت أصلحت بين المتخاصمين بالعدل والحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الخلق في المجال الدولي، أهم ما عني به القرآن في تنظيم العلاقة الدولية للمجتمع الإسلامي هو العنصر الأخلاقي، حيث يبرز واضحا جليا في كل أمر وفي كل توجيه، في السلم والحرب على السواء. ذلك لأنه يعتبر الأمة الإسلامية هي الأمة التي تحمل مبادئ الحياة العليا، وتحمل أمانة توطيدها وإقرارها في العالم. ومبادئ القرآن في المجال الدولي ثورة عنيفة على كل مظاهر الفساد، سواء أكان فسادا في العقيدة، أم كان ظلم دولة لشعب، أم استغلال طبقة لطبقة، أم تحكم أمة في أمة. فحيثما كان الفساد فهي ملزمة بمكافحته وإزالة قواه، وتوفير الحرية والعدالة والكرامة لكل إنسان، ثم تترك له حرية اختيار العقيدة التي يشاء دون قصر أو إكراه. ومثل هذه المبادئ يكرهها الطغاة والمستغلون، ويقفون في سبيلها ويقاومون انتشارها. ولهذا أذن بالقتال تأمينا لحرية الدعوة ودفاعا عن مقاومتها بالقوة.
أقام الإسلام العلاقة بين الدولة الإسلامية وبين أمم أهل الكتاب على أساس الأخوة والوحدة، حيث يجمع بين الأمة الإسلامية وأمم أهل الكتاب وحدة الخالق واستهداف خير الإنسانية، فليس هناك عداء أو خصومة أصلا بينها وبين هذه الأمم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وأساس التعامل في المجال الدولي هو الوفاء بالعهد والمحافظة على المواثيق، وقد قضى القرآن على فكرة مصلحة الأمة واستباحة الغدر والكذب ونقض العهود لحدة هذه المصلحة، ذلك بأنه يعتبر الوفاء في ذاته غاية. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. وحذر من نقض العهد حتى لو كان مع كفار يخشى خيانتهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وارتفع بالوفاء بالعهود والمواثيق إلى ذروة ليس للبشرية بها عهد، ولم يبح نقضها مهما كان السبب حتى ولو كان لنصرة قوم مسلمين. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وقد نزلت في بعض عرب الجزيرة أسلموا ولم يهاجروا إلى المدينة واختاروا الإقامة بدورهم، ففرض القرآن نصرتهم إلا على قوم بينهم وبين الدولة الإسلامية عهد أو ميثاق. وقد كان لهذه التربية أثرها العملي في المجتمع الإسلامي حتى وصلت إلى أفق علوي كريم. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وكان المشركون في مكة قد منعوا عددا من المؤمنين من الهجرة وحبسوهم بها وقيدوهم بالأغلال وعذبوهم ليفتنوهم عن دينهم. فلما كان عهد الحديبية نص فيه على أن من يهرب منهم ويأتي المدينة يرده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. وقد استطاع أبو بصير عتبة بن أسيد أن ينفلت من محبسه، وسار على قدميه 7 ليال حتى وصل إلى المدينة. فبعث المشركون في إثره برجلين ليتسلماه وفاء بعهد الحديبية. وكان موقفا عنيفا على المؤمنين أن يردوا شابا مؤمنا إلى المشركين ليعذبوه بعدما لقي منهم من عذاب وما بذل من جهد ومشقة حتى بلغ المدينة. وظن أبو بصير أنه قد أمن واستراح من الفتنة والعذاب، ولم يتصور أن يسلمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأعدائه. فلما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرجع ودفعه إلى سفيري قريش، قال: يا رسول الله، تردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال له: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. فقال أبو بصير متعجبا: يا رسول الله، تردني إلى المشركين؟ فقال لهم: طلق يا أبا بصير، فإن الله سيجعل لك مخرجا. ودفعه إلى الرجلين ليعودا به إلى مكة. وقريب من هذا الحادث ما حصل لأبي جندل حين توقيع عهد الحديبية، فقد أقبل من ناحية مكة يرسف في أغلاله، وآثار التعذير بادية عليه، فما إن رآه والده سهيل بن عمرو مندوب قريش في عقد المعاهدة حتى قام إليه وضرب وجهه بفرع شوك كان في يده وقال: يا محمد، قد لجت القضية بيننا قبل أن يأتي هذا، مره فليعد إلى مكة. فصرخ أبو جندل: يا رسول الله، تردني إلى المشركين؟ فازداد المسلمون غما على ما بهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالعودة رغم ما يجد في نفوس المؤمنين من ثورة وألم. قال سهيل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أرد أمر رسول الله لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. ولما كان معاوية بن أبي سفيان في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد، أراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى العهد غزاهم، فقال له عمرو بن عنبسة: الله أكبر يا معاوية، وفاء لا غدر، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بالجيش، ومعنى ينبذ أي ينذرهم بالقتال. ثم يرتفع القرآن إلى أفق كريم فيأمر بتأمين المشرك الخائف وحمايته وإيصاله إلى بلده ومأمنه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولا يعتبر المشركين المقاتلين مجرمي حرب، ويدعوهم إلى التوبة ويعدهم بالعفو عما سلف منهم من صد وقتال. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهو مبدأ غاية في الخطورة، فقد يرى الجيش وهو في ميدان القتال لأي سبب أن يستجيب لدعوة الإسلام، فيهيئ له القرآن الفرصة ويتيحها له دون خوف من محاكمة أو عقوبة أو أسر. وأثار بدر الذين عذبوا المؤمنين في مكة أكثر من 10 سنين، وصدوا عن سبيل الله وآذوا رسوله، وبدأوا مرحلة العدوان المسلح. برغم ذلك كله يقول لهم القرآن مخاطبا فطرتهم ومستثيرا كوامن الخير في أنفسهم، مما يدل على أنه قتال هداية لا قتال انتقام أو استئصال. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فكان العباس يقول: لقد أعطاني الله خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا. وأمر بضبط النفس وعدم الاعتداء بدافع الكراهية والانتقام: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل إقامة العدل بين الناس غاية كالوفاء بالعهود، وأمر ببذله حتى للأعداء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وحدد غاية الفتح: فليس هو للغلبة ولا للقهر ولا للهوى والمنفعة والاستغلال، إنما هو لإعلاء كلمة الله لتطبيق منهجه والقضاء على الفساد. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولما عرفت هذه المبادئ عن المسلمين كانت هي التي تغزو البلدان قبل الجيوش. لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم، وإن كانوا على ديننا أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا، وأغلق أهل حمص أبواب مدينتهم دون جيش هرقل، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب إليهم من ظلم الروم وتعسفهم. من كتاب الدعوة إلى الإسلام، تأليف أرنولد، ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرون. سابعا، منهج العبادة. مدلول العبادة في القرآن شامل لا يقتصر على الفرائض، فالحياة في منهجه وحدة، كل ما فيها لله، لا يفصل بين طريق الدنيا وطريق الآخرة، ولا يفرق بين الفرائض والسلوك، ويجعل كل حركة في حياة المسلم وثيقة الصلة بعقيدته، متجها بها إلى ربه، منفذا بها أمره ومحققا رسالته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومنهج العبادة يلبي في الإنسان فطرته، ويجعل منها تربية لنفسه وعلاجا لضعفه، وينير له طريقه، ويحدد معالمه حتى يصل إلى غايته دون شطط أو ضلال. ويقوم هذا المنهج على فكرة القرآن عن وضع الإنسان من الكون والحياة، وفطرة نفسه على التعبد والتوجه إلى بارئها بالتضرع والدعاء، وهدفه أن يضع الإنسان في مكانه الصحيح من الكون حتى لا يخرج على سنته ولا ينحرف عن ناموسه، فخروجه وانحرافه لا يؤديان به إلا إلى الضلال والفساد والشقاء. وليس هدفه مجرد إظهار العبودية لله، فهو سبحانه غني حميد، إنما هو سبيل الإنسان الوحيد لبلوغ غايته في الحياة، وهو الصراط المستقيم الذي يحقق سعادته في الدنيا والآخرة. ولكل شيء في الكون منهج مقدر يسير على هداه، لو خرج عنه لفسدت السماوات والأرض وتعذرت الحياة. وقد ميز الإنسان بالعقل والإرادة وحرية الاختيار. أولا، تربية على القوة. في النفس الإنسانية ضعف أساسه ما ركب فيها من شهوات، وما يستولي عليها من غفلة، وما تتعرض له من إغراء، وما يجري في دمها من شيطان. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. معنى القوة: والعبادة تربية على مقاومة هذا الضعف والتغلب عليه، وسبيل إلى التسامي والقوة، ولكنها ليست قوة البطش والاعتداء والطغيان، إنما هي قوة الضبط والاعتدال حتى يصبح هوى النفس تبعا لمنهج القرآن، فتسير في كل أمورها على صراطه السوي دون إفراط أو تفريط. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي الحديث الشريف: ما تعدون السرعة فيكم؟ ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يسرعه الرجال. قال: ليس ذلك، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. واعتبر القرآن كظم الغيظ والعفو قوة تصل إلى حد الإحسان، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن ضبط النفس والسيطرة عليها أن يملك الإنسان أن يضع كل من الرحمة أو الشدة في المعاملة موضعها الصحيح. فليست القوة شدة مطلقة ولا رحمة مطلقة دون قيد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذل قبيح وفي قبوله هلاك، ولكن القرآن يعتبره قوة وعزة حين يوضع في موضعه الصحيح. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مخ العبادة: يقيم القرآن من الدعاء دليلا على أصالة فطرة التعبد في النفس، فما من إنسان يمسه الضر وتضيق به السبل إلا ويلجأ إلى القوة المعينة التي فطر على دعوتها والتضرع إليها. أما الملحدون فلا تظهر فطرتهم إلا حين الضيق، فمن طبيعة المحن والبلاء أن تكشف عن الفطرة وتزيل ما ران عليها من حجب، فتتوجه النفس إلى بارئها متضرعة داعية، حتى إذا أحست بالعافية والأمن عادت إليها حجبها من جديد. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما المؤمنون فهم دائم الدعاء، وهو عندهم أساس الصلة المباشرة بينهم وبين الله، وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة أو مخ العبادة. وكذلك كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه كل شيء في الحياة وبعد الحياة: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. والدعاء كما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة أو مخ العبادة، يأمر به القرآن ويأمر بإخلاصه لله ويعتبره دليل العبودية. قل ما يعبأ ربكم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو مضمون الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وتصوير الرسول للدعاء تصوير عجيب يبين مدى فضل الله وبره وكرمه وحرصه على دعاء عباده إياه. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أثر الدعاء التربوي: الدعاء ثمرة المعرفة والإيمان بمنهج القرآن وفكرته عن الكون، وشعور عميق بالعبودية والفقر والحاجة إلى الله، وضمان للنفس من الغفلة والطغيان والاعتداء. ففي غفلة النفس عن حقيقة عبوديتها لله وحاجتها إليه سبيل إلى طغيانها واعتدائها. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولقد كان عبد الله بن مسعود من أفقه الصحابة وأضعفهم جسدا، غلبه الغضب مرة فجعل يضرب غلاما له بالصوت، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ورده إلى الحقيقة التي نسيها في غضبه، فكفر عن غفلته بإعتاق غلامه. يقول ابن مسعود: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فسقط الصوت من يدي من هيبته. وقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار. وفي الدعاء تذكير للنفس بحقيقة فقرها إلى الله وصلتها به. ومن ثم كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء دائما يدعو مع كل عمل وكل حركة بالليل أو النهار، وله في ذلك دعوات مأثورة كان يدعو بها ويعلمها لأصحابه. عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والدعاء هو سبيل القوة الحقة، فلا يقضي على النفس ويوردها موارد التهلكة كإحساسها بالضياع وفقدان السند المعين واليد الحانية. إنه إحساس ياتي على كل ما فيها من قوة وثقة وعزيمة على السير إلى نهاية الطريق، وهو سر ما تعانيه المجتمعات الملحدة من كثرة حوادث الانتحار وضحايا القلق والصرع والجنون، برغم ما تنعم به من متعة وراحة مادية في الحياة. وفي إحساس المؤمن بحفظ الله ورعايته، وأنه يستمع إليه إذا شكى، ويجيبه إذا دعا، ويأخذ بيده إذا كبى، ويمده إذا ضعف، ويعينه إذا احتاج، إحساس يملأ النفس سكينة وراحة، ويخلق فيها القوة الحقة والعزم والثقة والمضاء.